وليعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب. الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. والحمد يختص باللسان ويكون في مقابلة نعمة وغيرها. نعم، الحمد باللسان والقلب ويكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه. الشكر يتعلق بالقلب بحيث يؤمن الإنسان أن هذه النعمة فضل محض من الله عز وجل، ليس له بها كسب، وأن الله تعالى هو المستحق للشكر عليه. أما اللسان فعبر الله عنه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل الشكر في مقابلة إيش؟ العمل الصالح. فدل هذا على أن العمل الصالح شكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه ثلاث متعلقات. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، القلب. ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملكتموني في مشاعري ومقالي وفعالي. الحمد يكون باللسان والقلب، ولكنه لا يكون في مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود. فنحن نحمد الله عز وجل لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق أهل الحمد. فصار هو أضيق من الشكر باعتبار إيش؟ متعلقه، وأعم من الشكر باعتبار سببه. الشكر سببه النعمة، والحمد سببه النعمة وكمال المحمود. ومن ثمرات الإيمان بالرسل: أولا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام بالهداية والإرشاد. نعم، نحن إذا آمنا بالرسل أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله بالخلق، لأنه لولا الرسل ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدى الرسل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت إيش ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فالرسل هم الهداة الأدلة على الخير، ولولا أنهم أرسلوا ما عرفنا كيف نعبد الله. يعني لو سلمنا بأننا نعرف الله معرفة إجمالية، وأن كل مخلوق يعرف أنه لا بد له من خالق عقلا، فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق. من يستطيع أن يعرف يتوضأ أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج؟ ما أحد، لا أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل. ومنها أيضا أن نعلم عناية الله بالخلق، حيث لم يتركهم سدى، بل أرسل الرسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب في الموافقة. وهذا كله يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الخلق. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ما هي؟ إرسال الرسل، نعمة كبرى عظيمة أبلغ من أي نعمة في الدنيا مهما عظمت، أن الله أرسل هؤلاء الرسل. ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها، فإنا سوف نعتني بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام علما وفهما وعملا. ولهذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليتدبروا آياته، هذا الفهم، وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل. فالقرآن ما نزل لمجرد التلاوة فقط، نزل للتلاوة لبركته، فالحرف بعشر قسمات، لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها، والثاني العمل بها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لو أن الناس أعطي لهم كتاب طب مثلا ليعملوا به، في دخول هذا الكتاب يعمل به في الطب، هل يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب، هل يمكن أن يستغني عن ما يصحبه له؟ نعم، لا، ولا يمكن أبدا أن يدعه بلا تفهم لمعناه. هذا هو طب جسدي لأمر زائل، فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. الثالثا: محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم. هذا أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل، أن تحب الرسل، حتى من لم يرسل إليك يجب عليك محبته وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم، حتى لو أن أحدا سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسولك، احتراما ليش؟ للرسول عليه الصلاة والسلام في أي زمان. كذلك الثناء عليهم بما يليق بهم، لا أن يخرجهم الإنسان بالثناء عن طول العبودية، أثنى عليهم بما يليق. وأحسن وصف للرسول ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذا أحسن شيء، عبد وما أخر الإنسان إذا كان عبد لله، رسول وما أعظم حق من كان رسولا على خلق، فحينئذ تعطيه حقه في جانب الله وحقه في جانب الخلق. هذا أحسن وصف للرسول. أما أن تثني عليهم بما ليس فيهم، مثل من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يدبر الكون، وكقول البوصير في بردته المشهورة يقول يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. الحادث العام يعني الحادث العام كالزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، يقول: ما لي من ألوذ به سوى. إذن الله
لا شيء،
إيش؟ لا يلوذ به، وهذا شرك أكبر، بل أعظم من الشرك. هذا توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حد العام، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا البيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إن لم تكن عافيا عني فقل يا زلة القدم. فإذا جعل الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة لا نصيب له. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك، يعني وليس كل جودك، بل من جودك الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك اللي تعلم أكثر من هذا. قال بعض العلماء: ماذا جعل لله بعد ذلك؟ إذا كانت الدنيا والآخرة للرسول أو من جود الرسول، فما بقي لله شيء. هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله، لأنه إذا كان يقول لمن قال: ما شاء الله وشئت جعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول مثال كلامه؟ والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يكون، مما يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. طيب، محبة الرسل عليه الصلاة والسلام تستلزم اتباعهم، محبة الرسل تستلزم اتباعهم ولا بد، لأن كل حبيب يرنو إلى حبيبه وينظر ماذا يفعل، حتى إنه لا يقتدي به ليس بأعماله الاختيارية بل حتى بأعماله غير الاختيارية، كما لو كان محجبا تجده يمشي محجبا، وكما لو كان يتمائل في مشيته خلقة تجد هذا يتمائل في مشيته، فضلا عن الأعمال الاختيارية التي يفعلها، فإن كل إنسان إذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص أسوته وقدوته. ويقول لأنهم رسل الله وخلاصة عبيد، يعني نحبهم ونوقرهم لهذين السببين، أنهم رسل الله استأمنهم الله تعالى على وحده وحكمهم في رقاب عباده، وهذا من أعظم الفخر لهم أنهم كانوا أمناء حكماء. أنت معنا؟ ليش تلفت؟ جعلهم أمناء حكماء، يعني يحكمون بين الناس وهم أمناء الله على وحيه. يقول خلاصة عبيده لا شك أن أعبد الناس لله هم الرسل، واقرأ في سياق آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك أنه قد حقق العبودية تحقيقا تاما، ولقد وصف الله محمد رسول الله بالعبودية في أعلى مقاماته، فقال في الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مما نزلنا على عبدنا، وقال حين امتن عليه بإنزال القرآن قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال حين امتن عليه بالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال في مقام منته عليه بالمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، والآيات في هذا كثيرة. وإذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاصة العبيد فإننا لا نشك في أنه يجب محبته، لأنه يجب علينا أن نحب كل من كان محبا لله، وهذا هو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. قاموا لله بعبادته، ولا شك فيها أن الرسل أشد الناس قياما بعبادة الله، والثاني أيضا قاموا بتبليغ رسالته، بلغوها على حسب ما أمروا، لم يفاروا بالتعذيب ولا بالإنكار ولا بالاستهزاء ولا بالسخرية، بل بلغوا كما أمروا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والنصح لعباده، نعم الرسل أنصح الخلق للخلق. واقرأ سيرة خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك صحة ما قلنا، والصبر على أذاهم، فقد صبروا على الأذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين أرسل. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لحكمه الشرعي وحكمه القدري. ربما يتوقع القارئ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك على ذلك، هكذا يتوقع الإنسان، لكن قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا إشارة إلى أنه سوف يناله من جراء هذا التنزيل أذى. وهذا هو الواقع. فلقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صابر. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. وفي هذا إشارة والله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر يعقبه ويصدقه الحديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ويقول: والنصر لعباده والصبر على أذاهم. ومن أشد ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم الأذى الذي وقع عليه حين خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، فإن أهل مكة كذبوا وآذوه فخرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له، لكن والعياذ بالله قابلوه بأشد العذاب. ذكر المؤرخون أنهم اصطفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب، هرب على وجهه لا يدري أين وجهه، ولم يفرق إلا في قرن الثعالب، كأنه يمشي وهو لا يشعر بأنه يمشي، لكن الله دله الطريق. لم يفرق إلا في قرن الثعالب، وإذا قد عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته، جاءه ملك الجبال بصحبة جبريل، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك الجبال أمره الله تعالى يعني أن يفعل ما تقول. فسلم ملك الجبال وأخبره بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال: أستأني بهم، أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه الصلاة والسلام. ما قال: من يساعدوني من ينصرون، لا، مع أن مساعدة ونصر عبادة، لكن قال: من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فانظر إلى العفو عند المقدرة وعدم الانتقام مع العز في مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا أحد أصبر من الرسل على الأذى. وإذا كنا نحن نعلم أن الرسل أنصح الخلق للعباد، فلننظر في محمد رسول الله نجده أنه أنصح الخلق لعباد الله، هذه واحدة. ثم لننظر في كلامه نجده أفصح الكلام وأبين الكلام. ثم ننظر في علمه بالله وأسمائه وصفاته نجده أنه أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تنطبق عليه الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام: الأول العلم، والثاني الصدق، والثالث النصح، والرابع الفصاحة. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام متضمن لهذه الأنواع الأربعة: الفصاحة. كل كلام اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربعة يجب أن نأخذه بظاهره وألا نميل عنه يمينا ولا شمالا. وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون أي توقف. لأن لو سأل: هل الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبر بما أخبر به عن ربه هل هو جاهل؟ أجيب: لا، بل هو أعلم الناس بالله عز وجل. هل هو كاذب؟ لا، هو أصدق البشر كلاما. هل هو غاش؟ لا، بل هو أنصح الأمة للأمة. الرابع: هل كلامه مشتمل على العي والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب: لا، كلامه أفصح الكلام وأبيض الكلام وأحسن الكلام، بل إنه حظي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا، حتى إنه ليأتي بجملة اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة، وذلك من فضل الله تعالى عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. الصبر أيضا هو لا شك أنه أصبر الخلق، أصبر الخلق لأنه عليه الصلاة والسلام لحقه من الأذى ما سمعتم بعضه، ومن أعجب ما لحق من الأذى وأشده إهانة أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة وآمن مكان على وجه الأرض هو الكعبة والمسجد الحرام، يصلي كما يصلي سائر الناس، وكان حوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب إلى جزور آل فلان، وكان عندهم علم من أنها ذبحة، فيأتي بسلاها وفرتها ودمها يضعه على محمد ووساده، فانبعث أشقاه وأتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، مع أنه لو جاء عربي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم تنله قريش باسمه، وهذا منهم يعرفون صدقه وأمانته، يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل، نسأل الله العافية. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمايلون بما فعلوا بمحمد رسول الله، حتى جاءت ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه السلام والفرط والدم، ثم قام وأنهى صلاته، وبعد السلام رفع يديه إلى ربه عز وجل ودعا عليه، فما أفلت منهم واحد إلا قتل، كل هؤلاء قتلوا في بدر وسحبوا في القليل، يؤذي الناس نتنهم وأخزوا والعياذ بالله في الدنيا وسيخزون في الآخرة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قومه، موسى عليه الصلاة والسلام أذاه قوم، وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت، آذوه أذية، يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. شف أعوذ بالله، هؤلاء وهم المختارون من شعبه، قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وكان من جملة أذيتهم أنه كان يغتسل مستترا ولا يمكن أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عريانا تغتسل عراتا، فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا لأنه آدم، والأدرة مرض في الخصيتين تنتفخ الخصيتان به، قاله موسى آدم، ليش لماذا لا يغتسل عاريا كما نحن نغتسل عراتا؟ فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى قهرا عليه، كان يغتسل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر، أتعرف الحجر؟ ما هو؟ لا أنا أقصد الآخر، والانتباه جيد. في القاموس إذا ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده ميم، يعني معروف ما يحتاج أن نفسه، وهو الحجر معروف، أنا ما سألت عنه لأني ما أعرفه، لكن لعل أخانا يكون عنده انتباع. المهم أنه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحجر بالثوب بأمر من؟ بأمر الله. فذهب يشتد موسى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. كيف يا أحمد يخاطب الحجر؟ ها؟ أنت فاهم كلامي الآن؟ فاهمه؟ أن موسى وضع ثوبه على الحجر فهرب من الحجر. فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر. خاطبه لأن هربه بثوبه فعل العاقل الذي يخاطب. فقال ثوبي حجر حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل. فشاهد موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا إنه على كل شيء قدير.
بارك الله
فيكم،
إذا ذكر
الرسل
هل يجب الصلاة والسلام عليهم كما يجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ومن قال لك إنه يجب عند النبي؟ عند
ذكر
النبي؟
وقال
النبي
صلى الله عليه وسلم
رغم
أنفه، عندما قال
جبريل
رغم أنفه من
بكته
عنده ولم يصلي عليه، قال
النبي صلى الله عليه وسلم آمين. هذا وجه الدلالة. طيب، على كل حال قول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجب الصلاة عليه، وإن كان جمهور العلماء على عدم الوجوب. أما غيره فلا تجب، إذا ذكر غير الرسول لا تجب الصلاة عليه. نعم كلام الجابر.
مسألة صبر الرسول صلى الله عليه وسلم،
إيش؟
حكم الساب إلى رسول القتل، فهل كذلك للرسول الآخرين؟
الظاهر أنه إذا سبهم من حيث الرسالة قتل، وفي غيرها لا يقتل. يعني لو أن أحد سب موسى مثلا أو عيسى أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. نعم.
أحسن الله إليك. قلنا بأن البلايا والمصائب في مبحث القدر، البلايا والمصائب إذا ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للأجر. أشكل علي هذا مع قول أهل بعض أهل العلم استدلالا بقوله تعالى وما أصابكم من سيئة فبما كسبت
أيديكم. وما أصابكم مصيبة
من مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفو عن كثير. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه، فكيف نجمع
عليه؟ إيش قالوا؟
أن سبب لا يصيب العبد من مصائب لا يكون عليه من ذنوب وتقصير وخطئ، فكيف نجمع بين هذا؟
ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير وليس فيها ثواب، فيها حط من الخطأ إذا صبر، فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه.
بالمصيبة يعني
من الله عز وجل.
نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟
يعني كان نعم ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة الدرجات، ما فيها شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه، فيكون في ذلك رفعة لدرجاته، ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخ الله عز وجل يقول في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقولن إن أحدا أفضل من مسلم.
يقول
لا تفضل بين أنبياء الله.
نعم.
ولا أقولن إن أحدا أفضل من مسلم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
ويعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب. الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. والحمد يختص باللسان ويكون في مقابلة نعمة وغيرها. نعم، الحمد باللسان والقلب ويكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه. الشكر يتعلق بالقلب بحيث يؤمن الإنسان أن هذه النعمة فضل محض من الله عز وجل، ليس له بها كسب، وأن الله تعالى هو المستحق للشكر عليه. أما اللسان فعبر الله عنه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل الشكر في مقابلة إيش؟ العمل الصالح. فدل هذا على أن العمل الصالح شكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه ثلاث متعلقات. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، القلب. ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملكتموني في مشاعري ومقالي وفعالي. الحمد يكون باللسان والقلب، ولكنه لا يكون في مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود. فنحن نحمد الله عز وجل لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق عليه الحمد. فصار هو أضيق من الشكر باعتبار إيش؟ متعلقه، وأعم من الشكر باعتبار سببه. الشكر سببه النعمة، والحمد سببه النعمة وكمال المحمود. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام بالهداية والإرشاد. نعم، نحن إذا آمنا بالرسل أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله بالخلق، لأنه لولا الرسل ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدى الرسل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت إيش ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فالرسل هم الهداة الأدلة على الخير، ولولا أنهم أرسلوا ما عرفنا كيف نعبد الله. يعني لو سلمنا لأننا نعرف الله معرفة إجمالية، وأن كل مخلوق يعرف أنه لا بد له من خالق عقلا، فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق. من يستطيع أن يعرف يتوضأ أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج، ما حد لا أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل. ومنها أيضا أن نعلم عناية الله بالخلق، حيث لم يتركهم سدى بل أرسل الرسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب في الموافقة، وهذا كله يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الخلق. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى، ما هي؟ إرسال الرسل، نعمة كبرى عظيمة أبلغ من أي نعمة في الدنيا مهما عظمت، أن الله أرسل هؤلاء الرسل. ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها فإنا سوف نعتني بما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام علما وفهما وعملا. ولهذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليتدبروا آياته، هذا الفهم، وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل. فالقرآن ما نزل لمجرد التلاوة فقط، نزل للتلاوة لبركته، فالحرف بعشر أسناف، لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها، والثاني العمل بها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لو أن الناس أعطي لهم كتاب طب ليعملوا به، في كل هذا الكتاب يعمل به في الطب، هل يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب، هل يمكن أن يستغني عن ما يصحبه له؟ نعم لا، ولا يمكن أبدا أن يدعه بلا تفهم لمعناه. هذا هو طب جسدي لأمر زائل، فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. الثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، هذا أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل، أن تحب الرسل حتى من لم يرسل إليك يجب عليك محبته وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم، حتى لو أن أحدا سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسولك، احتراما لإيش؟ للرسول عليه الصلاة والسلام في أي زمان. كذلك الثناء عليهم بما يليق بهم، لا أن يخرجهم الإنسان بالثناء عن طول العبودية، أثنى عليهم بما يليق. وأحسن وصف للرسول ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذا أحسن شيء، عبد وما أخر الإنسان إذا كان عبدا لله، رسول وما أعظم حق من كان رسولا على خلق، فحينئذ تعطيه حقه في جانب الله وحقه في جانب الخلق، هذا أحسن وصف للرسول. أما أن تثني عليهم بما ليس فيهم، مثل من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يدبر الكون، وكقول البوصيري في برجته المشهورة يقول يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. الحادث العام يعني الحادث العام كالزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، يقول: ما لي من ألوذ به سواك. إذن الله
لا شيء،
إيش لا يلوذ به؟ وهذا شرك أكبر، بل أعظم من الشرك، هذا توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حد العالمين، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا البيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إن لم تكن عافيا عني فقل يا زلة القدم. فإذن جعل الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة لا نصيب له. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من جودك، يعني وليس كل جودك، بل من جودك الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك اللي تعلم أكثر من هذا. قال بعض العلماء: ماذا جعل لله بعد ذلك إذا كانت الدنيا والآخرة للرسول أو من جود الرسول؟ فما بقي لله شيء. هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله، لأنه إذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت جعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول مثال الكلام؟ والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يكون، مما يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. طيب، محبة الرسل عليه الصلاة والسلام تستلزم اتباعهم، محبة الرسل تستلزم اتباعهم ولا بد، لأن كل حبيب يغنو إلى حبيبه وينظر ماذا يفعل، حتى إنه لا يقتدي به ليس بأعماله الاختيارية بل حتى بأعماله غير الاختيارية، كما لو كان محتبا تجده يمشي محتبا، وكما لو كان يتمايل في مشيته خلقه تجد هذا يتمايل في مشيته. فضلا عن الأعمال الاختيارية التي يفعلها، فإن كل إنسان إذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص أسوته وقدوته. ويقول: لأنهم رسل الله وخلاصة عبيد، يعني نحبهم ونقيرهم لهذين السببين: أنهم رسل الله، استأمنهم الله تعالى على وحده وحكمهم في رقاب عباده، وهذا من أعظم الفخر لهم أنهم كانوا أمناء حكماء. أنت معنا؟ ليش تلف؟ جعلهم أمناء حكماء، يعني يحكمون بين الناس وهم أمناء الله على وحيه. يقول: خلاصة عبيده لا شك أن أعبد الناس لله هم الرسل. واقرأ في سيرة آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك أنه قد حقق العبودية تحقيقا تاما. ولقد وصف الله محمد رسول الله بالعبودية في أعلى مقاماته، فقال في الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مما نزلنا على عبدنا. وقال حين امتن عليه بإنزال القرآن، قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال حين امتن عليه بالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام منته عليه بالمعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى. والآيات في هذا كثيرة. وإذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاصة العبيد، فإننا لا نشك في أنه يجب محبته، لأنه يجب علينا أن نحب كل من كان محبا لله، وهذا هو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. قاموا لله بعبادته، ولا شك في هذا أن الرسل أشد الناس قياما بعبادة الله. والثاني أيضا: قاموا بتبليغ رسالته، بلغوها على حسب ما أمروا، لم يفاروا بالتعذيب ولا بالإنكار ولا بالاستهزاء ولا بالسخرية، بل بلغوا كما أمر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والنصح لعباده، نعم الرسل أنصح الخلق للخلق. واقرأ سيرة خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك صحة ما قلنا، والصبر على أذاهم، فقد صبروا على الأذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين أرسل. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لحكمه الشرعي وحكمه القدري. ربما يتوقع القارئ: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك على ذلك، هكذا يتوقع الإنسان، لكن قال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إشارة إلى أنه سوف يناله من جراء هذا التنزيل أذى. وهذا هو الواقع، فلقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صابر. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. وفي هذا إشارة والله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر يعقبه ويصدقه الحديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ويقول: والنصح لعباده والصبر على أذاهم. ومن أشد ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم الأذى الذي وقع عليه حين خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، فإن أهل مكة كذبوا وآذوه فخرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له، لكن والعياذ بالله قابلوه بأشد الأذى. ذكر المؤرخون أنهم اصطفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب، هرب على وجهه لا يدري أين وجهه، ولم يفرق إلا في قرن الثعالب، كأنه يمشي وهو لا يشعر بأنه يمشي، لكن الله دله الطريق، لم يفرق إلا في قرن الثعالب، وإذا قد عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته، جاءه ملك الجبال بصحبة جبريل، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك الجبال أمره الله تعالى، يعني أن يفعل ما تقول. فسلم ملك الجبال وأخبره بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال: أستأني بهم، أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه الصلاة والسلام. ما قال: من يساعدوني من ينصرون، لا، مع أن مساعدة ونصر عبادة، لكن قال: من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فانظر إلى العفو عند المقدرة وعدم الانتقام مع العز في مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا أحد أصبر من الرسل على الأذى. وإذا كنا نحن نعلم أن الرسل أنصح الخلق للعباد، فلننظر في محمد رسول الله نجده أنه أنصح الخلق لعباد الله، هذه واحدة. ثم لننظر في كلامه نجده أفصح الكلام وأبين الكلام. ثم ننظر في علمه بالله وأسمائه وصفاته نجده أنه أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تنطبق عليه الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام: الأول العلم، والثاني الصدق، والثالث النصح، والرابع الفصاحة. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام متضمن لهذه الأنواع الأربعة: الفصاحة. كل كلام اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربعة يجب أن نأخذه بظاهره وألا نميل عنه يمينا ولا شمالا، وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون أي توقف. لأن لو سأل هل الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبر بما أخبر به عن ربه هل هو جاهل؟ أجيبه لا، هو بل هو أعلم الناس بالله عز وجل. هل هو كاذب؟ لا، هو أصدق البشر كلاما. هل هو غاش؟ لا، بل هو أنصح الأمة للأمة. الرابع، هل كلامه مشتمل على العيب والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب لا، كلامه أفصح الكلام وأبيض الكلام وأحسن الكلام، بل إنه حظي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا، حتى إنه ليأتي بالجملة اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة، وذلك من فضل الله تعالى عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. الصبر أيضا هو لا شك أنه أصبر الخلق، أصبر الخلق لأنه عليه الصلاة والسلام لحقه من الأدم ما سمعتم بعضه، ومن أعجب ما لحق من الأدم وأشده إهانة أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة وآمن مكان على وجه الأرض هو الكعبة والمسجد الحرام، يصلي كما يصلي سائر الناس، وكان حوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب إلى جزور آل فلان، وكان عندهم علم من أنها ذبحة، فيأتي بسلاها وفرتها ودمها يضعه على محمد ووساد، فانبعث أشقاه وأتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، مع أنه لو جاء عربي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم تنله قريش باسمه. وهذا منهم، يعرفون صدقه وأمانته، يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل، نسأل الله العافية. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمايلون بما فعلوا بمحمد رسول الله، حتى جاءت ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه السلام والفرض والدم، ثم قام وأنهى صلاته، وبعد السلام رفع يديه إلى ربه عز وجل ودعا عليهم، فما أفلت منهم واحد إلا قتل. كل هؤلاء قتلوا في بدر وسحبوا في القليل، يؤذي الناس نتنهم وأخزوا والعياذ بالله في الدنيا وسيخزون في الآخرة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قومه. موسى عليه الصلاة والسلام أذاه قومه، وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت، آذوه أذية، يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. شف أعوذ بالله، هؤلاء وهم المختارون من شعبه قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وكان من جملة أذيتهم أنه كان يغتسل مستترا ولا يمكن أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عريانا تغتسل عراة، فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا لأنه آدم، والأدرة مرض في الخصيتين تنتفخ الخصيتان به. قال موسى آدم، ليش لماذا لا يغتسل عاريا كما نحن نغتسل عراة؟ فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى قهرا عليه. كان يغتسل ذات يوم وقد وضع ثوبه على الحجر. أتعرف الحجر؟ ما هو؟ لا أنا أقصد الآخر. والانتباه جيد. في القاموس إذا ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده ميم، يعني معروف ما يحتاج أن نفسره، وهو الحجر معروف. أنا ما سألت عنه لأني ما أعرفه، لكن لعل أخانا يكون عنده انتباه. المهم أنه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحجر بالثوب بأمر من؟ بأمر الله. فذهب يشتد موسى، فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، كيف يا أحمد يخاطب الحجر؟ ها؟ أنت فاهم كلامي الآن؟ فاهمه؟ أن موسى وضع ثوبه على الحجر فهرب من الحجر، فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر، خاطبه لأن هربه بثوبه فعل العاقل الذي يخاطب، فقال ثوبي حجر حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل، فشاهد موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا، إنه على كل شيء قدير.
بارك الله
فيكم،
إذا ذكر
الرسل
هل يجب الصلاة والسلام عليهم كما يجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ومن قال لك إنه يجب عند النبي عند
ذكر النبي؟
وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه عندما قال جبريل رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الدلالة. طيب على كل حال قول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب الصلاة عليه، وإن كان جمهور العلماء على عدم الوجوب، أما غيره فلا تجب. إذا ذكر غير الرسول ما لا تجب الصلاة عليه. نعم كلام الجابر.
صلى الله
عليه
وسلم
الظاهر أنه إذا سبهم من حيث الرسالة قتل، وفي غيرها لا يقتل، يعني لو أن أحد سب موسى مثلا أو عيسى أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. نعم
أحسن الله إليك. قلنا بأن البلايا والمصائب في مبحث القدر، البلايا والمصائب إذا ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للأجر. أشكل علي هذا مع قول أهل بعض أهل العلم استدلالا بقوله تعالى وما أصابك من سيئة فبما كسبت
أيديكم، وما أصابك من مصيبة
فبما كسبت أيديكم وعفو عن كثير. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلاء والمصائب ذنوبه، فكيف نجمع
إيش؟ قالوا
أن سبب ما يصيب العبد من مصائب لا يكون عليه من ذنوب وتقصير، فكيف نجمع بين
ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطأ إذا صبر، فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه.
إصابته بالمصيبة يعني
من الله عز وجل.
نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟
يعني كان نعم ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة للدرجات، ما فيها شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه، فيكون في ذلك رفعة للدرجات ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقدر الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخ الله عز وجل يقول في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقولن إن أحدا أفضل من مسلم.
يقول
لا تفضل بين أنبياء الله.
نعم.
ولا أقولن إن أحدا أفضل من مسلم.
أيها الإخوة, في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة, مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة, شارع هلالة, رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880, والرقم الثاني 06-364-5880, ورقم صندوق البريد 2500 و1000.